بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الأذان والإقامة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الأذان والإقامة المشهور والمعروف بين الفقهاء قديما وحديثا استحبابهما مطلقا، وإن كان يتأكد الاستحباب في بعض الموارد دون بعضين، ويتأكد الاستحباب في الإقامة مطلقا. على ما نبين إن شاء الله تعالى. وهناك أقوال شاذة ونادرة ثقيلة بالوجوب بالنسبة إلى صلاة الجماعة، وأن الأذان والإقامة فيهما في صلاة الجماعة واجبتان. نسل هذا إلى الشيخين وإلى ابن حمزة بن الدراج، بل نسب إليهما الاشتراط كما نسب الاشتراط إلى أبي الصلاة، فقال ببطلان صلاة الجماعة إذا لم يؤت فيها بأذان وإقامة، فهما شرطان في صحة الجماعة ولا تنعقد الجماعة بغير ذلك. وذكر السيد قدس الله نفسه السيد المرتضى نسب إليه التفصيل بين الصلوات والتفصيل بين الرجال والنساء والتفصيل بين الأذان والإقامة، وذهب إلى وجوبهما بالنسبة إلى صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة الجمعة، وأنهما واجبان على الإطلاق بالنسبة إلى الرجال أو النساء. وأما بالنسبة إلى غير هذه الصلوات فقد ذهب إلى وجوبهما في صلاة الجماعة للرجال، وأما في غير صلاة الجماعة فقد أوجب الإقامة على الرجال دون النساء. فكلامه يرجع إلى التفصيل بين الرجال والنساء، وإلى التفصيل بين الصلوات، وإلى التفصيل بين الجماعة وغير الجماعة. ونسب إلى ابن عقيل التفصيل بين الصلوات على الإطلاق من دون فرق بين الجماعة وغير الجماعة وبين النساء وغير النساء، فقال بوجوب الأذان والإقامة في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وبالنسبة إلى بقية الصلوات الخمس ذهب إلى وجوب الإقامة للرجال يعني إلى وجوب الإقامة على الإطلاق. فتفصيله يرجع إلى التفصيل بين الصلوات دون الرجال والنساء. الأذان والإقامة واجبتان تماما في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب، وأما في غيرهما من الصلوات يعني الظهرين والعشاء فالإقامة واجبة فيها بل دون الأذان. ونسب إلى ابن الجنيد تفصيل آخر أيضا بين الرجال والنساء وبين الصلوات، أما بالنسبة إلى النساء فلم يوجب الأذان ولا الإقامة على الإطلاق. وقال يكفي للنساء أن يكبرن ويتشهدن كما في بعض الروايات، فلا يجب الأذان ولا الإقامة. وأما بالنسبة إلى الرجال فيجب الأذان والإقامة في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي الجمعة وفي غيرها من الصلوات الفرائض اليومية، تجب الإقامة فقط. هذه هي الأقوال المنسوبة إلى هؤلاء، والمشهور والمعروف كما قلناه والاستحباب على الإطلاق، وإن كان استحباب الإقامة آكد كما أن الاستحباب في الجماعة وفي الفجر في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب آكد. هذا بحسب الأقوال. والكلام يقع تارة في وجوب الأذان وأخرى في وجوب الإقامة. أما بالنسبة إلى الأذان فقد ظهر أنه لا قائل بالوجوب على الإطلاق. الأذان يكون واجبا في جميع الفرائض الخمس على الإطلاق جماعة وفرادا للرجال والنساء لا قائل بالوجوب. مضافا إلى أنه لا قائل بالوجوب يكفينا في عدم الوجوب عدة من الروايات فيها الصحاح وغير الصحاح، منها المستفيضة الدالة على أن من صلى مع أذان وإقامة صلى خلفه صفوان من الملك، ومن صلى بإقامة دون الأذان صلى خلفه صف من الملك. هذه المستفيضة التي فيها الصحاح من جملتها هذه السيئة التي ذكرناها واضحة الدلالة على استحباب الأذان ومورده الرجال أيضا. فالاستحباب فالأذان مستحب لا أنه واجب، تركه يوجب ترك اقتداء صف من الملائكة، فقط يكون المقتدي صفا واحدا إذا صلى بإقامتين دون أذانين يصلي خلف المصلي صف من الملائكة. وأما أن الصلاة فاسدة تجب الإعادة أو يعاقب على ترك الصلاة كل ذلك لم يكن، وإلا لم تصح الصلاة. ما معنى الاقتداء بصلاة فاسدة؟ إذا صلى مع الأذان والإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة، وإذا صلى مع إقامة دون الأذان صلى خلفه صف من الملائكة. فهذه المستفيضة وغيرها يكفينا في الدلالة على عدم الوجوب على الإطلاق. عدة من الروايات نعم محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة، وغير ذلك من الروايات. فلا إشكال في أن الأذان ليس بواجب على الإطلاق ولا قائل بوجوبه، إنما الإشكال والكلام في وجوب الأذان في مولدين، أحدهما صلاة الجماعة فقد قيل بوجوبه كما ذكرنا، فالنسب إلى أبي الصلاة اشتراط الجماعة بذلك، ونسب هذا إلى الشيخين وإلى ابن البراج وابن حمزة أيضا، لأن احتمل بعضهم أنهم يقولون بالوجوب التعبدي لا بالاشتراط، فكيف كان القائل بالاشتراط موجود والقائل بالوجوب بل أيضا موجود، يجب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة. الدليل على ذلك عدة من الروايات، سنستدل على ذلك بعدة من الروايات، منها ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سألته أيجزي أذان واحد؟ قال عليه السلام إن صليت جماعة لم يجزي إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب. فهذه الرواية دلت على أن صلاة الجماعة تمتاز عن الصلاة الفرادى، إذا صلى جماعة لم يجزي إلا أذان وإقامة، وإذا كان وحده لا بأس به، إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب. وأيضا استدل على ذلك بما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مسدد عن مسدد عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة، هل يجوز أن يصلي بذلك الأذان والإقامة؟ الأذان والإقامة بلي اللذين صدرا أولا، يعني الرجل أذن وإقام ليصلي وحده، بعد ذلك جاء شخص آخر فأراد أن يصلي جماعة، هل يكتفى بالأذان والإقامة؟ المتقدمين أو لا بد من الإعادة؟ قال عليه السلام: لا، لا يكفي هذا، ولكن يؤذن ويقيم. فدلت هذه الموثقة على لزوم إعادة الأذان والإقامة، وأن الأذان الأول لا يكفي عن الأذان الثاني، وكذلك الإقامة. فيستكشف من ذلك إما الوجوب التعبدي أو أنه شرط في الجماعة، لا يجزي إلا بذلك. وهذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وأيضا رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن عمار، والرواية موثقة، ولكن الرواية الأولى ضعيفة، بل بعلي بن أبي حمزة العقل. وأيضا استدل على ذلك بما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان. فمفهوم القضية الشرطية أنه إذا لم يكن خاليا في البيت وصلى مع جماعتين، يعني إذا صليت وحدك وخلوت في بيتك يجزيك إقامة واحدة، مفهومه أنه لا يجزي إذا لم يتحقق الشرط، فصلى مع آخر وكانت الصلاة جماعة. أيضا استدل على هذا بلي بما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عميد عن حماد عن عبيد الله ابن علي الهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن الباقر سلام الله عليه أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن. فبمفهومه يدل أنه إذا لم يكن يصلي في البيت وكان يصلي جماعة كان يؤذن غايته، ولكن هذه أيان الثانية لا يدل على الوجوب. بس كان سلام الله عليه هكذا أنه إذا صلى في البيت وكان وحده لم يؤذن، وإذا صلى مع جماعة كان يؤذن، وأما أنه واجب أو غير واجب لا دلالة فيه. فالعمدة هي الرواية الأولى: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان. هذه الروايات استدل بها على الوجوب، وهذه الروايات قابلة للمناقشة. أما الرواية الأولى فقد ذكرنا أنها ضعيفة السند ولا يمكن الاستدلال بها، وأما الرواية الثانية الموثقة فهي بين كانت بحسب السند لا بحسبها موثقة، إلا أنه بحسب الدلالة يمكن أن يقال كما قيل أنه لا قائل بالوجوب في خصوص المقام، فيما إذا أذن الأول و اقام و کان اماما لا انه کان معموما ولعله ظاهر الروایه یکی رجل آخر فیقول نسلی جماعتا از ظاهر انه لا یرید ان یکون اماما ولا یتقاضا ان یأتم به الشخص الاول بل یرید ان یأتم به الشخص الاول والاذان والاقامه من الامام وان لم يكن قاصدا للامامه قالوا انه مجز بلا اشكال آزاد يعني لا يعتبر في امام الجماعه ان يكون قاصدا للامامه فلو فرضنا انه اذن واقام ليصلي وحده ثم وجد رجل اخر فأراد الاهتمام به يجوز له الاهتمام بلا عادة للأذان والإقامة فهذه الرواية لعله لا قائل بالوجوب في موردها فيهمل على الاستحباب ويمكن المناقشة في الرواية الثالثة يجزيك إذا خلوت في بيتك أن تصلي بإقامة يعني دون أذان يمكن أن يقال إنه لا يدل فحسب المفهوم إلا أنه لا يجزي إذا بل لم تخلو في بيتك وصليت جماعة لا يجزي إقامة بغير أذان ما لا يجزي عن أي أمر عن الأمر الاستحبابي أو عن الأمر الوجوبي الإجزاء بمعنى الكفاية الاستزاء والاكتفاء يكتفى بهذا في مقام امتثال الأمر الاستحبابي أو في مقام الأمر الوجوبي لا دلالة في هذه الرواية لا شك في أن الأذان راجع ومرغوب فيه ودلت عليه عدة من الروايات إذا صلى في بيته وحده يكتفى في امتثال هذا الأمر الاستحبابي وأن يقتصر على الإقامة فحسب على الإقامة وحدها أما إذا صلى جماعة لا يكتفى بذلك ليس في الرواية دلالة على أن الاكتفاء بالنسبة إلى الأمر الصلاتي يعني لا يكتفى بالنسبة إلى الصلاة بل لا يكتفى بالنسبة إلى أمر الأذان والإقامة ولو فرضنا أن هذه المناقشات لم تتم وقلنا إن الروايات ظاهرة الدلالة على الوجوب يكفينا في رفع اليد عن الوجوب ما دل على عدم الوجوب في مورد الجماعة ذكر الصدوق قدس الله نفسه قال بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم والفزيل بن يسار عن أحمد عن الحسن بن علي بن فزار عن عبد الله بن بكير عن الحسن بن زياد الوشياء قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة إذا انتظروا أحدا وكان في معرض أن يجيء شخص آخر أو جماعة أخرى لا يكتفون بالإقامة الأحدى يتبلون المقدمات لحضور الباقي فأما إذا فرضنا أنهم لا ينتظرون أحدا معلوم أنه لا يجيء أحد العدد هو العدد الموجود ولا يزيد عليهم بشيء حينئذ يجوز لهم الاكتفاء بإقامة واحدة والقدر المتيقن من مورد الرواية والصلاة الجماعة إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا يعني يريدون أن يصلون جماعة ولا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة فلا حاجة إلى الأذان أيضا روى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد وعبد الله ابن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت تحذر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزئنا إقامة بغير أذان؟ قال نعم. معلوم أن السؤال راجع إلى الصلاة جماعة ونحن مجتمعون في مكان واحد، وإلا مجرد الاجتماع الخارجي أن المصلي منفردا 15 لا دخل له من مطلب. فالسؤال سؤال عن الصلاة جماعة، وقد دلت الصحيحة على عدم وجوب الأذان. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد وعبد الله بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت تهزر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزئنا إقامة بغير أذان؟ قال عليه السلام نعم. فهاتان الصحيحتان تدلنا على عدم الوجوب وأن الأذان ليس بواجب حتى في صلاة الجماعة، فتهمل تلك الروايات على الأفضلية وعلى الاستحباب. هذا بالنسبة إلى صلاة الجماعة. وأما بالنسبة إلى صلاة الفجر أو إلى صلاة المغرب، أيضا دلت عدة من الروايات على الوجوب، يعني استدل بهذه الروايات على أن الأذان والإقامة في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب بل واجبتان، وهي عدة روايات. محمد بن علي بن الحسين لإسناده عن زرارين أبي جعفر عليه السلام أنه قال أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان. هذه الرواية بحسب السند سيئة، ولكن بحسب الدلالة لا، لأنه أدنى ما يجزي من الأذان، يعني هذا أقل مراتب الأذان. الأذان واجب أو مستحب؟ ليس في هذه الصريحة دلالة على ذلك. لا، أدنى ما يجزي في مقام الفراغ عن التكليف الواجب، عن التكليف بالصلاة، بل أدنى ما يجزي من الأذان. إذا أراد الإنسان أن يؤذن فللأذان مراتب، مرتبته الراقية أن يؤذن في جميع صلواته، ودون هذه في المرتبة أن يؤذن أول الليل لصلاة المغرب وأول النهار لصلاة الفجر. أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد الفزالة وهماد عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار عن الصلاح بن سيابة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تدع الأذان في الصلوات كلها، فإن تركته فلا تترك في المغرب والفجر، فإنه ليس فيهما تقصير. هذه الرواية أيضا في نفسها قاصرة الدلالة على الوجوب. إن تركته لا تترك في الفجر، يعني اعمل بالمستحب مقدارا ما، لا أنه واجب. ألا أن الرواية ضعيفة، فإن استعد لصباح ابن سيامة هذا لم يوسف. عن النزر بن سنب سليد عن ابن سباه يعني محمد بن حسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزر بن سليد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب. بالنسبة إلى المغرب لا تجزئ في الصلاة. هذه الرواية لا بأس بدلالتها، أنه قال تجزئك في الصلاة، فبالنسبة إلى الصلاة تجزي إقامة واحدة إلا المغرب والغداة لا تجزي فيهما، بل إقامة واحدة بل لا بد من الأذان. يمكن الاستدلال بهذه الرواية، فإن قلنا بأن الصحيحة الأولى تكون قرينة على أن الإجزاء إجزاء بالنسبة لامتثال الأمر الاستحبابي فهو من لا فلا بأس للدلالة، وكيف ما كان فيكفينا في عدم الوجوب بالنسبة إلى هاتين الصلاتين أيضا كغيرهما من الصلوات. تدلنا على ذلك روايتان، أحدهما إهداهما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير الذي يسمى بقفة العلم لكثرة علمه عن عمر بن يزيد للرماية سيئة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إقامة بغير الأذان في المغرب فقال عليه السلام ليس به بأس وما أحب أن تعتاد لا يكون هذا عادة لك وتصلي المغرب بغير أذان دائما وما أحب أن تعتاد ولكن لا بأس بذلك. هذه السيئة صريحة الدلالة على جواز ترك الأذان في صلاة المغرب ولكن من جهة الاهتمام بالأذان ذكر الإمام عليه السلام أنه لا يحب أن يعتاده الإنسان المؤمن لا بد من أن يؤذن لصلاة المغرب. الرواية الثانية ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في العلل عن محمد بن الحسن عن السفار عن محمد بن عبد الحميد وأحمد بن محمد بن عيسى أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنتي عن صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر فلا ينقص الإقامة أذان أيضا وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة والأذان محل الاستفادة والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل في جميع الصلوات قرينة يعني المذكورة الصلوات السابقة ذكر سلام الله عليه أنه بالنسبة إلى الفجر والغدار لابد من الأذان والإقامة وبالنسبة إلى سائر الصلوات الظهرين والعشاء الآخرة يكتفى فيها بإقامتين والأذان والإقامة في جميع الصلوات يعني في المذكورات في جميع أفضل فتدل ذيل الرماية أن قوله عليه السلام لابد في مقام امتثال الأمر الاستحبابي لا في مقام الأمر الوجوبي. إذن النتيجة أن الأذان غير واجب في شيء من الصلوات لا في الجماعة ولا في غير الجماعة لا في الحضر ولا في السفر لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء.